بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
ما هي كلمة المستبين؟ ما هو معناها؟ ما هو تأويلها؟ وما هي البصائر التي نستفيد منها في هذه الكلمة؟ القرآن الكريم كما تعلمون حينما ينهي الآية بكلمة وربما في آية كلمة واحدة مدهامتان، بينما آية ثانية كما نجد في سورة المزمل آية طويلة. لماذا؟ لأنه الآية هذه لها أهميتها، الفكرة هذه لها أهميتها. هنا يقول وآتيناهما الكتاب المستبين. الكتاب واضح، الكتاب أصل الكلمة بمعنى ثابت، هناك شيء يتغير شيء ثابت، اللي يتغير يتغير ضمن الثابت، والقانون قد يتغير، اللوائح القانونية قد تتغير لكن الدستور ما يتغير، يبقى هو الكتاب، هو الدستور الذي لا يتغير، حكم الله الذي لا تجد له تحويلا ولا تبديلا، هذا الكتاب. وهذا معنى الكتب، ثبت كتاب بمعنى الشيء الثابت. الله أعطى لهما يعني لموسى وهارون مما يدل على أن هذا الكتاب، النبي موسى وهارون معا أرسلا، والآيات القرآنية الأخرى في سورة الشعراء، في سورة القصص، في سورة النمل، في سورة القصص وفي سورة طه وما أشبه، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا اذهبا، فإن الرسالة مرة واحدة حملت على شخصين نبيين. فإذا الكتاب الله أعطاه لهارون وموسى. ما هو المستبين؟ الاستبانة بمعنى المزيد من الوضوح، لأن باب الاستفعال قد يأتي بمعنى الطلب وقد يأتي بمعنى تركيز الفعل نفسه كباب التفاعل مثلا. وبهذا المفهوم الاستبيان بمعنى المزيد من البيان. فما هو المزيد من البيان في التوراة؟ في آية أخرى ربنا يحدثنا عن هذا الكتاب الكريم، وهي آية في سورة القصص، نقراها. ربنا في سورة القصص وفي الآية 43 يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب. هنا يقول موسى، وهذا لا يعني أنه لم يعطي إلى هارون، لكن فرق. موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني من بعد ما أهلكنا فرعون وقبل فرعون القرون الأولى، الظالمين كلهم أهلكوا. الآن بعدما أهلك أولئك ينبغي أن يؤسس أساس جديد، حياة جديدة، حياة جديدة على أساس كتاب الله. الجاهلية راحت، بس الجاهلية راحت لازم الإسلام يجي بكل معنى الكلمة، ما يصير بس نكتفي أنه الحكم الفاسد طار، راح الحكم الصحيح ياهو. لذلك القرآن بيّن 4 صفات للتوراة: بصائر للناس، وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هاي الآية في سورة القصص، بصائر، هدى، رحمة، ذكرى. هذا الاستبيان، هذا المستبين. البصائر بمعنى رؤى، لأن الإنسان يتحرك حسب رؤيته، يعني حسب طريقة تفكيره، منهج تفكيره يتحرك. عقل الإنسان سكانه، يعني بوصلة مالته اللي توجه. فالبصيرة يعني رؤية الإنسان، ليس رؤية العين وإنما رؤية العقل. هنا نتوقف شوية حول هاي الكلمة، وأتوقف لأهميتها ولأهميتها في هذه الظروف. إحنا كمسلمين الله سبحانه وتعالى وفقنا، وعبر رسوله الكريم والأئمة المعصومين والصالحين من عباد الله، أن يؤسسوا هذه الأمة. أول أسسوا الأساس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا الأساس. طوهم بصيرة، بصيرة توحيدية. كلمة لا إله إلا الله تشمل كل الحقائق، لكن في البداية استوعبوها، استوعبوا جزء منها، شيئا فشيئا وصلوا إلى عمقها فأسسوا الأساس. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى وأسس المجتمع المدني في المدينة المنورة على أساس الإسلام. وثم شيئا فشيئا الأئمة المعصومون والصالحون من عباد الله أسسوا بقية الطبقات، خلينا نسميها بقية البنى الفوقية، إلى أن وصلوا من الدستور إلى الأحكام، إلى من الدستور إلى الأخلاق إلى الأحكام إلى الآداب، وصلوا إلى أدق الآداب. التبل لما تسجد وين تباوع؟ هذا هم قالوا لنا يعني. لما تركع وين تباوع؟ وين وقت الواقف شلون تباوع؟ آداب شرب الماء، 30 أدب في شرب الماء، شلون تشرب الماء، شلون تمشي، شلون تباوع، كل شيء أبينه شيء صحيح. لكن بتقادم الزمن وطول العمر وبسبب قسوة القلوب وبسبب بعدنا عن لحظة النور، تجلي النور في غار حراء، شيئا فشيئا الأساس ارتخى، صار ضعيف. بس احنا بعدنا دا نبني عليه. يعني يمكن انا اصعد منبر ربع ساعة احكي حول آداب العلاقات الاجتماعية والناس يسمعوني وأقول الحق إن شاء الله، لكن الناس اللي يسمعوني بعضهم عندهم مشكلة فكرية، عندهم مشكلة في الأساس، مشكلة في أصل التوحيد. لذلك شفتوا حينما أجتني الأفكار الوافدة، الأفكار اليسارية في ستينات غزت العراق، وقبل الستينات في أواخر الخمسينات، فد مرة شفنا كالنار في الهشيم قبت، وكثير من الناس استوعبوها وقالوا هذا صحيح، لأن ما عارفين القرآن، ما عارفين شيء. الأفكار الأخرى الآن تمشي، أفكار مثل أفكار الهيرومنطقية والنسبية الذهنية، وأفكار منطق هيجل ومنطق كانت ومنطق كونت ومنطق ديكارت ومنطق بيكون ومنطق فلان. كل يوم فد مجموعة يجيبون في الثقافة والناس يستوعبوا، طالب يروح في الجامعة ما عنده أساس يطوه أهل أفكار يقول خوش أفكار هاي. إحنا بحاجة إلى أن نكرس البصائر، يعني إذا إحنا ردنا نبني بناء جديد على هذه العمارة اللي 10 طوابق، هذا الطابق 11 والثاني 10، لازم الأساس ما لها منفكر الرسخة ثبتة. أنا شايف لبعض العمارات في كربلاء عندنا هي مرتفعة بس ما يقدرون بعد يبنون طوابق فوقها إلا إذا يرسخوا الأساس، ليشتغلون على أساس. إحنا المجتمع لازم نعطيهم أساس بصائر، نشتغل على التوحيد. التوحيد كلمة تقال لكن عمقها عميقة جدا، هاي الكلمة عميقة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي أو من عذابي، هذا حصن الله الحصين، لازم نفهمه، نفهم ربنا. إذن نحن بحاجة إلى تأكيد البصائر، هم نفهمها وهم نحكيها وهم نكرسها. واللي يتكفل بتكريس البصائر القرآن، الأدعية و بعض الروايات اللي احنا نسميها روايات اخلاقيه، وهي اخلاقيه فعلا، ولكن ايضا روايات تاسيسيه، مثل ما ورد مثلا في كتاب الايمان والكفر في البحار، او في كتاب روضه في البحار، او في بقيه الكتب، تاسيس، تاسيس الاساس. الاساس ضعيف خلاص، حتى بالنسبه الى اي انسان، اي انسان مثلنا، حتى فترة صار عالم وصار فترة مثلا مشهور بين الناس، هذا لازم يرجع عن نفسه يكرس الأساس، يكرس التوحيد. الشيء الثاني هدى، البند الثاني في كتاب موسى، كتاب الله على موسى وهارون، الهدى. هدى شنو معناه؟ الهدى معناه الحقائق التفصيلية عن التوحيد دون الأحكام. يعني شنو؟ يعني الصلاة، صوم، حاج، زيارة، الأفكار العامة، هذا هدى. بعد الهدى يجي دور الرحمة، يعني الأحكام التفصيلية، أحد معاني الرحمة هنا. هذني لو تكاملت عندنا في النقطة ثالث رابعة، وهي الذكرى، يعني الإنسان يجب أن يصبح شخصية إيمانية مكتملة، لأنه قد أكمل المراحل أكملها في الدنيا، الآن لازم يهيئ نفسه للآخرة، للجنة، هذه الذكرى. إذن هناك مراحل الكتاب المستبين الذي أعطاه ربنا لهارون، كان فيه كل شيء من البصائر إلى الهدى إلى الرحمة إلى الذكرى، حسب سورة القصص، والقرآن يصدق بعضه بعض. ثم يقول ربنا وهديناهما الصراط المستقيم. الهداية نوعان، مرة أنت مضيع الطريق وتسوق سيارتك، توقف عند حاجز أمني أو عند ضابط في المرور، تقول الطريق وين، أريد أروح فلان مدينة، يقول لك شوف تروح منها 5 كيلومترات بعدين تلف على اليمين بعدين تلف على اليسار مثلا، يعطيك الطريق. هذه هداية. هذه الهداية الدرجة الأولى من الهداية، وهذا متوفر للناس كلهم. ربنا أنزل القرآن للناس بصائر للناس، فمن اهتدى فلنفسه. يعني الناس عندهم فرصة الهداية لأنه دلالة الطريق تمت. بس النوع الثاني من الهداية لا، تقول له أنا أريد أروح فلان مكان، شلون أروح؟ قال هسه أجي وياك، هسه أجي أخذ إيدك وأوصلك. يأخذ إيدي ويوصلني، إذا وصلني للمقصود فهذا نوع ثاني من الهدى. إحنا حينما نقول ونحن نصلي اهدنا الصراط المستقيم، تجاوزنا المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى هو القرآن، هو أن تصلي يعني عندك هداية، بس نطلب من الله المزيد وهو الوصول إلى الهداية بالمعنى الآخر. لذلك ربنا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنعمت عليهم بالوصول، وصلوا إلى الهدف اللي أنت تبغاه منعهم. لذلك القرآن لم يقل وهديناهم، وإنما قال وهديناهما، يعني موسى وهارون. وإلا الهداية بالمعنى الأول فكل بني إسرائيل اهتدوا، إنما الهداية بالمعنى الثاني كان مخصوص بمن؟ بالنبيين الكريمين، وهديناهما الصراط المستقيم، وصلوا إلى الحقيقة. وبعد كملة النعم، لا سبحان الله، النعم لا تكتمل لهذا الحد، النعمة تبقى حتى بعد الموت. أنتوا سمعتوا مرارا وكرارا إذا مات ابن آدم انقطع عمله وأمله إلا عن 3. الإنسان يموت، بس مو كل ميت ميت، أكو ناس يموتون بعد وفاتهم تتجلى البركات الله عليهم وعلى الناس من خلالهم. أنت تدري يا أخي لما تقعد وصلي على النبي إيش قد الله ينزل عليك رحمته؟ والآن فكر بعد رحيل النبي حتى الآن أكثر من 1435 سنة، حوالي 1400 أقل من 35 سنة، 25 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين كد ناس دخلوا الجنة ببركة فقط الصلاة على النبي وفقط السلام على النبي. شو هاي المعنى، لم ينقطع عمله ولم ينقطع أمله، إنما استمر وإلى يوم القيامة. كل من يقول لا إله إلا الله ثواب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مهم. لذلك ربنا يقول عن النبيين الكريمين وتركنا عليهما في الآخرين، استمر خطهم، استمرت مسيرتهم، سلام على موسى وهارون. هذا اللي تركه. عندي كم دقيقة أريد أختصر الحديث حول سلام. يا إخوان إحنا كلمات نمر عليها، إحنا بعاجة إلى أن نتوقف على كل كلمة في القرآن الكريم. هذا السلام إلى معاني كبيرة. عمليا الإنسان المؤمن لازم يوصل نفسه بخط، يعني إذا أنت ما تتمسك بحبل ترى واقع الهاوية. واعتصموا بحبل الله. وين حبل الله؟ حبل الله رسول الله وكتاب الله. رسول الله يعني رسول الله، يعني علي بن أبي طالب، يعني فاطمة الزهراء، يعني الأئمة المعصومين، ويعني العلماء الذين هم على خطهم، العلماء الربانيين الذين هم على خطهم. هذا حبل تمسك به. طيب، والقرآن كذلك، القرآن هو القرآن وتفسيره وتأويله وكلمات أهل البيت أيضا خط القرآن الكريم. اعتصام بحبل الله يعني بالكتاب والعترة هذا هو معنى الحبل. فالاعتصام بحبل الله هذا قد يكون اعتصام واحد ماسك حبل بس ماسك شوية ورخو، ممكن بهزة يوقع. مرة لا واحد متمسك، يمسكون بالكتاب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يمسك استمسك استمسك بالعروة. فمن استمسك بالعروة الوثقى، أي كلمة الاستمساك هنا معناها التمسك القوي، مثل استبيان كما قلنا، التمسك القوي. كيف احنا نوفر هذا التمسك القوي؟ ها هنا يأتي دور الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ظاهرك لازم تسوي، شوف إخواني، الظاهر هو نافذة الباطن. شلون نافذة الباطن؟ الإنسان شهوة الأكل مو بالعين، شهوة الأكل مو بالخشم، شهوة الأكل مو بالإيد، صحيح؟ شهوة الأكل جسم الإنسان، لكن هاي الشهوة شلون تثار؟ لما عينك تشوف التفاحة وخشمك يشتم وإيدك تلمس، هاي النوافذ يكون عندك يصير إثارة الشهوة وتاكل بهناء. أما إذا فد واحد جابوا له خلوا له مغذي بإيده ويدخل المواد، ما يفهم شنو دخل شنو ما دخل، لكن الله ما خلق الكون الشكل، خلق تباوع التفاحة من بعيد ترتاح لها، وشوية تقترب تشتم الريحة طيبة وتأخذ إيدك وتلمسها وثم تأكلها. هاي مراحل. كذلك في كل أمر، إحنا بالنسبة إلى النبي وأهل بيته، بالنسبة إلى الأنبياء كلهم، لازم عندنا شعائر فيما بيننا وبينهم نسلم عليهم. هذا السلام هو نوع من الشعائر. أنت تجي من مكان بعيد وتوقف قدام قبر أبي عبد الله الحسين وتقول له السلام عليك، وتروح العباس تقول السلام عليك، تروح لأئمة، تروح للشهداء، هذا معناته ربطت نفسك بيهم، تقول قلبي قلبك أدري هو قلبك يلهف يحب، لكن الشعيرة هذه تثور قلبك وتخلي قلبك يتصل، هذه نافذة للقلب. شعائر: سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون، ونحن لابد أن نسلم. الآن إذا يوم القيامة شفت موسى ذاك الصوب سلام الله عليه، زين باوعته رحت عليه سلمت عليه، ما جاوبك بحرارة، ما استقبلك بحرارة، لا تتعجب، قل له يا موسى أخوة أنا هم كنت أحبك. قال ليش أنا تحبني؟ كم مرة سلمت علي؟ كم مرة سلمت علي؟ السلام يجب أن يكون عميق وجدي. إحنا عندنا علاقة بالأنبياء، عندنا علاقة بالأئمة، عندنا علاقة بالشهداء، إحنا نريد نكون في صفهم معهم. لذلك هذه الشعائر مارسوها، مارسوها مو كشعائر فوقية، لا، بعمق، فإنها من تقوى القلوب. يعني القلب يجب أن يتفاعل مع الشعيرة وليس فقط اللسان أو الحركات اليد. سلام على موسى، سلام على نوح، سلام على إبراهيم، وسلام. وبعدين يا أخي كلمة أخيرة أقول لك، إحنا في الدنيا محاطون بحدود الدنيا، يعني أنا ما أشوف وراء هذا الجدار لأن أنا روحي كبيرة، لكن عيني ما تقدر تنفذ الجدار هذا، وكذلك بقية حواسي، أليس كذلك؟ لذلك نحن محاطون بالحواس، وهذه الحواس موجودة في الدنيا. شلون نطلع روحنا من الدنيا إلى الآخرة؟ ننتظر ملك الموت يجينا؟ لا، ما يحتاج تنتظر ملك الموت يجيك، أنت تتابع نفسك مع الأموات، مو كل الأموات، أموات الطيبين الصالحين، وكل ما أنت اقتربت منهم من معانيهم من معارفهم، عرفتهم صفاتهم، طلعت من الدنيا إلى الآخرة. طبعا بنسبة محدودة، بس هاي النسبة تفيدنا جدا، هاي النسبة وهي كانت قليلة تفيدنا. لذلك نحن نسلم على الأنبياء ونسلم على الأئمة، وإخواننا اللي قد لا يكونون عند قبور الأئمة مراقد الأنبياء، أنتوا رحتوا إلى زيارة قبر النبي موسى؟ أحد من عندكم زائرة؟ أعتقد الوحيد منكم أنا فقط زرته في أريحة قبره، النبي موسى سلام الله عليه في أريحة قبره وأنا زائرة. أنتوا ما زروا النبي موسى، وزرتوا النبي إبراهيم في الخليل، زرتوا النبي يوسف في القدس، زرتوا الأنبياء، ما عندكم يعني عادة. أكو أنبياء أيضا كثيرين، نبي هابيل حسب تعبير السوريين على جبل في منطقة، المنطقة اسمها نبي هابيل في سوريا. الأنبياء موجودين كل مكان، إحنا ما نزورهم. أو بعض الناس ما يقدرون يزوروا الأئمة، أو بعض الأئمة ما يقدرون يزورهم، مثل أئمة البقيع عليهم الصلاة والسلام. لازم المؤمن يخلي لبرنامج للسلام على النبيين وعلى الأئمة جميعا في أوقات معينة، بعد الصلاة، قبل الصلاة، ليلة الجمعة، يوم الجمعة، خلي لك برنامج، خلي لك برنامج للتواصل معهم. طبعا أنت لما تسلم عليهم هم يسمعون ويردون عليك السلام، وصير بينك وبينهم صلة وثيقة. لذلك ربنا يقول هنا سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين، فسرناها من قبل إنهما من عبادنا المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.